بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
الكلام فعلان في مبحث جديد مهم فقهيا، وهو ملكية الذمة، والكلام في هذا الباح في عدة مطالب. نعم، سيبوا شيخ حسين لما عنده ذمة بعد طال حظه على قولة الكلام. المطلب الأول في تحديد مفهوم الذمة، الذمة وعاء اعتباري للأموال التي ليس لها ثبوت في الخارج، فمثلا إذا أتلف شخص مال شخص آخر فحيث إن مالية المالك المال للمالك الأول لا تذهب بهذا الإتلاف، والمفروض أن المال المتلف لا وجود له خارجا، فاخترع العقلاء وعاء يكون ظرفا لهذا المال بعد انتفائه خارجا، فكان ذلك الظرف هو الذمة، فقالوا يملك المتلف عليه مالا في ذمة المتلف. وكذا إذا اقترض شخص من شخص مالا فإن المقترض يملك المال الخارجي وهو المال المقترض، ومال المقرض لا يذهب هدرا بالإقراض، فمقتضى بقاء مالية المال المقرض مع تملك المقترض لشخصه ثبوت تلك المالية في ذمة المقترض، فالنتيجة أن الذمة وعاء اعتبره العقلاء لكل ما فرغ عن ماليته لكن ليس له ثبوت في الخارج، فاخترعوا له ظرفا سموه الذمة. ومن هذا القبيل بيع السلام، فإن بيع الكلي مع أنه لا وجود له خارجان مرجعه إلى تمليك المشتري هذا الكلي على ذمة البائع، ولكن القانون الوضعي هذا بحسب ما نستفيده من الشرع، ولكن القانون الوضعي كما ذكر الشنهوري يرى أن بيع السلام التزام بتسليم العين في ظرفها وليس تمليكا للمشتري مالا كليا في ذمة البائع. فإذا قال بعتك منا من الحنطة فمرجعه إلى تعهده والتزامه بتسليم من الحنطة في وقت معين من دون أن يثبت في ذمته شيء للمشتري. ولكن الظاهر عدم ارتكازية هذا القانون الوضعي، والوجه في ذلك أننا نرى المرتكز العرفي يجعل للمشتري صلاحية التصرف في هذا المبيع قبل استلامه، فالمشتري بعد أن تتم عملية الشراء له عرفا أن يبيع هذا المن من الحنطة الذي لم يستلمه إلى غيره، أو أن يهبه أو يصالح عليه أو أشبه ذلك. فلو لم يكن هذا الكلي ملكا له في ذمة البائع لما صحت تمام هذه التصرفات المنوطة بالملك بنظر المرتكز العرفي، فهو كاشف عن ثبوت الملكية في الذمة لا كون بيع السلام مجرد التزام بالتسليم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وإذا مات يتعهد للوارث شنو يسلم الوارث، يعني إذا مات الحين هذا المشتري الوارث شنو يرث؟ ماكو مملك، ما في تمليك، ما في إلا تعهد بالتسليم، والمفروض أن هذا البائع تعهد بالتسليم لمن؟ للمشتري لا لورثته، لعله يكره ورثته يقول ذا المعامل يا من ما تعمل يا ما لم يلتزم للورثة، التزم للمورث. لا من العناش بين العناوين، البيع بين الأشخاص، المشتري شخص زيد مو العنوان، خب المشتري شخص زيد وليس العنوان، التعهد لشخص زيد، كيف يكون هذا التعهد لورثته؟ كيف يصح جعله مهران فعلا يقول المهر لفلانة مالي على ذمة فلان، إذا ما إلا على ذمة فلان كيف قال أمهر فلانة؟ الحق يعني حق أن يسلمه هذا بس، ما لي بس ما قالوا للحكم التكليف. الأمر الثاني، ذكر المحقق النائيني قدس سره أن هناك فرقا بين الذمة والعهدة، فإن الذمة وعاء للأموال الكلية الدينية والعهدة وعاء للتكاليف وأداء الأموال الخارجية. فالفرق بينهما من حيث المفهوم ومن حيث المصداق. أما من حيث المفهوم فإن الذمة المعبر عنها بالاشتغال هي عبارة عن ملكية الأموال التي لا ثبوت لها خارجا، إذ لو كان لها ثبوت خارجا لكان اعتبار ثبوت لها في عائن آخر شنو لغوا وتحصيلا للحاصل. بينما العهدة وعاء للتكاليف، نظير أن المستفاد من قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع، أن له في عهدة المستطيع حجا، لا أن له في ذمة المستطيع حجا. إذ الحج ليس ملكا لله في ذمة المستطيع، وإنما في عهدة المستطيع حكما شرعيا، ألا وهو وجوب أداء الحج. وهناك فرق بينهما في المصداق، حيث إن النسبة بينهما بحسب الصدق عموما من واجب، فقد تجتمع الذمة والعهدة كما لو أتلف مال غيره. فإن المتلف عليه يملك قيمة التالف في ذمة المتلف، وهذه ذمة، كما أما على المتلف تفير ذمته مما ملك في المتلف عليه، وهذه عهدة. وقد تتحقق العهدة دون الذمة كما في مورد الكفالة، فإن الكفالة عقد عبارة عن تعهد الكفيل بإحضار المدين في وقت تسديد الدين أو أداء الدين عنه، فهو مجرد يعني الكفالة فهو مجرد تعهد بالأداء، ولذلك فهو عهدة محضة وليس ذمة. أو كما ذكره سيدنا قدس سره في زكاة الفطرة، حيث أفاد بأن زكاة الفطرة مجرد شنو حكم تكليفي، أي أن زكاة الفطرة تثبت في العهدة لا في الذمة. أو كما في الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة الأقارب، فإن نفقة الزوجة مال تملكه الزوجة في ذمة الزوج، فلو مات أخذ من تركته، بينما نفقة الأولاد والأقارب مجرد وجوب أداء النفقة في عهدة المكلف، بحيث لو مات ولم يكن قد وفى نفقة أقاربه لم تؤخذ من تركته. ونحو ذلك من الموارد. وقد تتحقق الذمة من دون عهدة كما لو أتلف الصبي أو المجنون ما لا غيره، فإنه لا يثبت في عهدة الصبي تكليفا بأداء هذا المال التالف للمتلف عليه، وإنما يملك المتلف عليه مالية المال في ذمة الصبي والمجنون يعني المتلف. فلأجل الفرق بين الذمة والعهدة مفهوما ومصداقان لا مجال للخلط بينهما كما في بعض الكلمات كما سيأتي بحثه. زين الفقهاء عن النائم بلور، ها هذا موجود في مرتكزات الفقهاء، بس النائم شنو بلور المصطلح ميز بينهما. المطلب الثالث أو الأمر الثالث في حقيقة الدين وآثاره. الدين هو المال الكلي الذي تشتغل به ذمة المدين، هذا بحسب المفهوم الشرعي المنتزع من المفهوم العرفي، ولكن القانون الوضعي كما نقل الشنهوري لا يرى في الدين حيثية الملك، وإنما يفرق بين الحق العيني والحق الشخصي، فيرى أن الحق الشخصي أن الحق العيني عبارة عن رابطة بين الإنسان والمال الخارجي، فيقال لمن كان هناك مال تحت يده حصل عليه بالحيازة مثلا، فما لو حاز سمكة سبيطية من البحرين، يقال هذا حق عيني، يعني الربط بين من حاز والمحاز يقال له حق عيني. أما إذا أتلف مالا لشخص فإن الرابطة في القانون الوضعي تكون بين المتلف والمتلف عليه، لا بين المتلف والمال الذي أجله، وهذه الرابطة تسمى بالحق الشخصي، يعني أن على المتلف أن يؤدي المماثل لهذا المال أو قيمته للمتلف عليه، فالربط بين المتلف والمتلف عليه لا بين المتلف والمال التالف، لذلك سماه حقا شخصيا.
متلف ومتلف عليه لا حد الأطراف
نعم. وأما الصحيح عندنا فهو أن المرتكز العرفي يرى أن للمتلف عليه مالا في ذمة التالف، فالدين عبارة عن مال كلي يثبت للدائن في ذمة المدين. وللدين أحكام. الحكم الأول، هذه مسألة دقيقة التفتوا إليها، في صحة بيع الدين على من هو عليه، فإنه بناء على أن للدائن مالا في ذمة مدين. يقول الدائن للمدين: بعتك المال الذي لي عليك. وقد قام الإجماع من فقهاء المسلمين على صحة بيع الدين على من هو عليه، ولكن الشيخ الأعظم قدس سره في كتاب البيع بحث هذه المسألة من حيث الإمكان وعدمه، فتعرض لإشكالين في كتاب البيع مهمين. الإشكال الأول في صحة بيع الدين على من هو عليه، محصله أن نتيجة بيع الدين على من هو عليه سقوط الدين، بعد ما يصير مدين، بعد أن باعه على من هو عليه صار انتفى كونه مدينا، صح لا لا؟ نتيجة بيع الدين على من هو عليه سقوط الدين. فيقال: هل أن سقوط الدين عن المدين ناشئ عن عدم الأثار لملكية الدين أو ناشئ عن الملكية؟ فإن كان ناشئا عن عدم الأثار، بمعنى أنه لما ملك المدين المال الذي في ذمة نفسه، فإن هذه الملكية لا أثر لها شرعا، ونتيجة أن هذه الملكية لا أثر لها شرعا سقط الدين. فسقوط الدين ناشئ عن عدم أثر لهذه الملكية. إذا كان كذلك إذن فالملكية شنو؟ لغو، لأنه إذا لم يكن لها أثار فهي لغو، وإذا كانت لغوان فحدوثها غير معقول. إذن فبيع الدين على من هو عليه بيع صوريا لا حقيقيا، لأن نتيجة البيع الملكية، بينما الملكية الحادثة بهذا البيع ملكية لغوا لا أثر لها، فمقتضى ذلك لغوية البيع الحقيقي وتحوله لبيع شوري. وإن قيل بأن السقوط أثر للملكية لا لعدم الأثر، بمعنى أن حدوث الملكية بعد البيع صار سببا لسقوطها، فإن مقتضى استلزام وجود الشيء لعدم نفسه، واستلزام وجود الشيء لعدم نفسه محال. هذا هو الإشكال الأول، وأجيب عنه أولا بما ذكره سيدنا قدس سره في مصباح الفقهاء من أن ملكية الإنسان لما في ذمته ملكية تكوينية واقعية وليست ملكية اعتبارية. فكما أن ملكية الإنسان لعمله قبل المعاوضة عليه ملكية واقعية لا اعتبارية، فإن ملكية الإنسان لما في ذمة نفسه أيضا ملكية واقعية لا اعتبارية. والنتيجة أن البيع الذي تحقق بيع حقيقي لا صوري، ولكن أثره تبدد
عدم الملكية من اعتبارية إلى واقعية. سبحان الذي سخر لنا فإن الدائن كان يملك الدين على ذمة المدين ملكية اعتبارية، ولكن المدين لا يعقل أن يملك ما في ذمة نفسه ملكية اعتبارية وهو يملك ذمته بنفسها ملكية شنو حقيقية. فمقتضى هذا البيع تبدل الملكية بالنسبة للدائن من الملكية الاعتبارية للملكية الواقعية، فلا يرد محذور أن هذا لغو أو أن هذا بل الاستلزام وجود الشيء لعدم نفسه وأشبه ذلك من الإشكالات. ولكن السيد أخرجنا من المطر إلى الميزاب. لأن هذه الملكية الواقعية إما من دون منشأين أو لها منشأ، فإن لم يكن لها منشأ فمقتضاها ثبوتها من أول الأمر أي من قبل البيع، مع أنه لا يقول بها إلا بعد البيع. وإن كان لها منشأ وهو البيع فالبيع عقد اعتباري، ولا يعقل أن يكون الأمر الاعتباري منشأ بالأمر الواقعي. إذن فدعوى أن أثر البيع تبدل الملكية الاعتبارية إلى الملكية الحقيقية مما لا يناسب مقامه الشريف. الجواب الثاني وهو المهم أن العقلاء يرون الملكية الآنية في المقام، بمعنى أن نتيجة البيع حدوث ملكية اعتبارية آنية لمن؟ للمدين. وأثر هذه الملكية الآنية في الآن الأول سقوطها في الآن الثاني، فلا يرد محذور استلزام وجود الشيء لعدمه، فإن سقوطه في آن استلزم سقوطه في آن آخر لا في نفس الآن، فيقال بأن هذا من باب استلزام وجود الشيء لعدم نفسه وهو محال. كما أن سقوطها في الآن الثاني أثر لثبوتها في الآن الأول وليس أثرا لعدم الأثر، فيقال بأن الملكية لغون. فالمقام من قبيل ملكية الشخص لأحد العمودين. فلو اشترى شخص أباه، كان حرا فاشترى أباه، فإن هذه الملكية الآنية ملكية عقلائية منشأ بسقوطها في الآن الثاني، ولا محذور في ذلك لدى المرتكز العقلائي. نعم إجاهم عقلاء ذلك. الإشكال الثاني إن لازم ملكية المدين لما في ذمته اتحاد المسلط والمسلط عليه، فهو مسلط ومسلط عليه في آن واحد، واتحاد المتضارسين في موجود واحد شنو محال. ويلاحظ عليه أن المسلط والمسلط عليه هنا ليس واحدة، فالمسلط هو المدين والمسلط عليه هو الدين للمدين، كي يقال باتحاد المسلط والمسلط عليه. فكما أن المسلط قبل البيت كان هو الدائن والمسلط عليه نفس المال الذي كان في ذمة المدين، فبالبيع أيضا أصبح المسلط المدين والمسلط عليه الدين الذي في عائل الذمة للمسلط عليه، كي يقال بأنه تحد المسلط والمسلط عليه. ولكن عقلين ماكو محذور، لم يتحد المسلط والمسلط عليه وجودا. لا مو لحاضي، هي المسألة كلها لحاضية. شنو عشان هذا ما إله وجود في الخارج، مسألة لحاضية بعد. فنقول المسلط عليه يعني هو الذي يتصرف فيه، مسلط عليه هو الدين نفسه يقدر يتصرف في هذا الدين، مو المسلط عليه شخصه، المسلط عليه هو الدين الذي في ذمة نفسه. شلون الآن العمل؟ الآن إذا يريد أجر نفسه هو مو مسلط على نفسه حتى يأجر نفسه للآخرين؟ لا، شنو المسلط عليه في الإجارة؟ عمله. المسلط هو الأجير والمسلط عليه عمله، ما يؤجر عمل الآخر. قلت لا ما قلنا احنا منفصل، لصيق به، لكن المسلط عليه ليس نفس المدين بل ما في ذمته. وثانيا بنخلص من هذا الإشكال، وثانيا إن الممتنع اتحاد المتضايفين إذا كان متغايرين وجودا كالعلة والمعلول، فيقال بما أن المعلول وجود آخر غير وجود العلة فلا يعقل اتحادهما وجودا، وأما إذا كان المتضايفان مما لا يعتبر اختلافهما في الوجود فلا مانع من اتحادهما. مثلا علم الله بنفسه، وعلمه من سنخ العلم الحضوري وليس من سنخ العلم الحصولي، مستلزم لاتحاد العالم والمعلوم في وجود واحد، وهذا مما لا مانع منه، حيث لا يعتبر في التضايف بين العالم والمعلوم التغاير في الوجود كي يستحيل في المقام، وإنما المعتبر في بعض أقسام التضايف التغاير في الوجود كما هو بين العلة والمعلوم لا في تمام أقسامه. فالمتحصل أن هذا الحكم وهو صحة بيع الدين على من هو عليه صحيح من دون محذور ثبوتي أو إثباتي. في المسألة الثانية التي فيها كلام هي الحوالة، هل هي حوالة؟ شلون شنو معناها حوالة الدين؟ يأتي الكلام عنها إن شاء الله.